السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. ما بعد، فأشكر الله تعالى أن يسر الوصول إلى هذا المكان، وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل مني ومنكم ومن جميع المؤمنين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أيها الإخوة في الله، لا شك أن الله تعالى خلق العباد لعبادته، بل خلق الجن والإنس كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله تعالى خلق العباد لعبادته سبحانه، وحرم عليهم محرمات وأوجب عليهم واجبات، وكل ذلك من عبادة الله تعالى. من قام بالواجبات التي أوجب الله تعالى على عباده فإنه قد قام بما أوجب الله عليه، وابتعد عن المحرمات التي حرم الله تعالى على عباده فقد قام بهذه العبادة التي أمر الله تعالى بها. ومن المحرمات التي حرم الله تعالى على عباده وحرمها على نفسه الظلم، ظلمات يوم القيامة، وهو موضوع الكلمة كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن مفهوم الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ووضع الأشياء في غير مواضعها، هذا يقال له الظلم، لأن الله تعالى أمر بالعدل وأمر بالقسط وحرم الظلم، وحرم على عباده ذلك، بل حرمه على نفسه قبل أن يحرمه على عباده. ومن عدل الله عز وجل أنه حرم الظلم على نفسه، وليس للعبد أن يظلم والله تعالى قد حرم الظلم على نفسه. ولهذا قال الله تعالى في كتابه العزيز: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إلى قوله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. فالله تعالى لا يريد الظلم للعباد، ولا يريد الظلم لأحد من خلق الله تعالى. ولا شك أن الله تعالى حرم الظلم على عباده، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لكنه سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فهو لا يظلم الناس، لا يزيد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم، بل يعطيهم على حسب أعمالهم، الحسنة بعشر أمثالها والمعصية بمعصية واحدة، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء، فمن هم بحسنة فعملها كتبها الله تعالى له عشر حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى، فإن هم بها ولم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. ومن هم بسيئة فعملها كتبها الله تعالى عليه سيئة واحدة، ومن هم بها ولم يعملها كتبها الله له تعالى حسنة كاملة. هذا يدل على أن الله تعالى ليس بظلام للعبيد. إن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون سبحانه وتعالى، فلا يظلم أحدا من عباده. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف ظلما يزاد في سيئاته ولا هضم ولا ينقص من حسناته، بل يعطى حقه كاملا، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بسيئة واحدة. والله تعالى سبحانه وتعالى هو الذي وفق عباده لهذا، وهو الذي حرم الظلم على نفسه، وما الله يريد ظلما للعباد. ولهذا بين الله تعالى بقوله: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ولا شك أن الله تعالى حرم الظلم على نفسه كما في هذا الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا الأمر للناس وحذرهم منه صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثالث أن الله تعالى حرم الظلم على عباده كما حرمه على نفسه، ولهذا قال في الحديث الذي سمعتموه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أهلكهم الشح. والشح هو أشد البخل، هو أن يعمل الإنسان بالشح ويبخل بماله ويكون حريصا عليه، فهو الذي حرمه سبحانه وتعالى على عباده، لأنه أهلك من كان قبلنا، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا ما حرم الله تعالى عليهم. وثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هكذا بين النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن ستر مسلما ستره الله تعالى يوم القيامة. فهذا من فضل الله تعالى على عباده أن أمرهم بالعدل ونهاهم عن الظلم. ولا شك أن المسلم عليه أن يعلم بأن خطر الظلم خطر عظيم في الدنيا والآخرة، ولهذا الظالمون لهم عذاب كبير، كما قال الله تعالى: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. نسأل الله العفو والعافية، تفخيم: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. هذا من عواقب الظلم، أن الإنسان إذا ظلم فإن الله تعالى توعده بأن يعاقبه ويعذبه عذابا كبيرا. قال الله تعالى: ألا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار موطعين مقرعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فالله تعالى حذر الناس من الظلم، حذر عباده سبحانه وتعالى من الظلم. ولهذا قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. إذن الله تعالى لعن الظالمين والعياذ بالله تعالى، كما في هذه الآية وكما في غيرها. الظالمون يبغضهم الله تعالى، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. فالله تعالى لا يحب الظالمين بل يبغضهم سبحانه وتعالى. فالمسلم دائما ينتبه من هذه الأمور، لأن الله تعالى إذا أبغض العبد فإنه لا يحبه إذا ظلم. إذا أبغض العبد نادى جبريل في السماء: يا جبريل إن الله يبغض فلان فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم تقع البغضاء في قلوب العباد في أرض الله تعالى. قد بين النبي عليه الصلاة والسلام المفلس من أمته، فقال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار أو ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، رواه مسلم. هذا البيان من النبي عليه الصلاة والسلام يبين فيه صلوات الله وسلامه عليه أن الإنسان قد يكون مفلسا ولو كانت عنده الصلاة والزكاة والحج والأعمال الصالحة، لأنها تؤخذ هذه الحسنات فتعطى العباد الذين قد ظلمهم فيصبح مفلسا كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الله تعالى ينصر المظلوم من الظالم، حتى البهائم العجم التي لا تتكلم غير المكلفة، فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرنع. هكذا بين النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث الذي رواه مسلم وغيره بأنه يقاد للشاة الجلحة التي ليس لها قرون، تقاد من القرنع تنطحها يوم القيامة، ثم يقول الله تعالى لها كوني ترابا فتكون ترابا، فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فهذا من عدل الله تعالى بين مخلوقاته، حتى الحيوانات البهائم ينصر الله تعالى بعضها من بعض. كذلك بين النبي صلوات الله وسلامه عليه أن من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحل له منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، رواه البخاري. هذا يحذر الإنسان أن يظلم أخاه المسلم، وعليه إن وقع منه هذا الظلم عليه أن يبادر ويستحل له ويعطيه حقه قبل أن يأتي يوم القيامة لا درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات يؤخذ من حسناته فتعطى من ظلمه، فحينئذ يكون من المفلسين والعياذ بالله تعالى. قد بين الله تعالى، بل بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى قد يمهل للظالم مدة طويلة وسنين عديدة ولكنه لا يهمله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فقد يرى الناس أن بعض الظلمة يظلمون الناس ويظلمون العباد ويظلمون رعاياهم ويعتدون عليهم ويأكلون أموالهم وغير ذلك من أنواع الظلم، ولكن عليه أن يعلم بأن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والظلم يوجب النار وإن كان يسيرا، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن قضيبا من أراك، ولو كان مسواك سواك صغير إذا اقتطعه بيمينه فقد أوجب الله تعالى له النار وحرم عليه الجنة. هذا في الحقيقة شيء يفزع الإنسان الذي يخاف الله ويراقب الله تعالى في السر والعلن، ويجعله يبتعد عن ظلم العباد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك أحذر منه. كذلك نصر الظالم والمظلوم، المظلوم يجب نصره على الناس والظالم يجب نصره، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره إذا كان ظالما، قال تمنعه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ينبغي للمسلم أن يعلم بأنه إذا ظلم من تحت يده من الرعية سواء كانوا دولة أو كانوا شعبا أو جماعة أو أولادا أو زوجات أو غير ذلك ممن ولاه الله تعالى ولايتهم، فإنه إذا غشهم فقد أوجب الله تعالى له النار، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، نسأل الله العفو والعافية. رواه البخاري: ما من عبد يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، والرعية قد تكون شعبا، قد تكون دولة، وقد تكون يعني أمة وغير ذلك، وقد يكون أسرة للإنسان. فإذا مات وهو قد ظلمهم فحينئذ بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل الجنة، نسأل الله العفو والعافية. وهذا وعيد شديد للظالمين الذين يظلمون أهلهم ويظلمون رعاياهم ويظلمون شعبهم، أنهم لا يدخلون الجنة إلا من تاب فالله تعالى يتوب عليه مع رد الحقوق إلى أهلها. ولا شك أن من أظلم الظلم بعد الشرك بالله تعالى ومن أغش الغش أن يغش الإنسان ذريته أو أولاده ولا يعلمهم ما يجب عليهم ولا يعلمهم ما أمرهم الله تعالى به ولا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أظلم الظلم وأغش الغش أن لا يحكم الإنسان بين المسلمين بما أنزل الله تعالى في كتابه وما أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام من سنته، فحينئذ هذا يدخل في هذا الحديث: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سابعا: دعوة المظلوم مستجابة وإن طال الزمان، وإن طال الزمان على المظلوم فإن دعوته مستجابة على من ظلمه، لبيان النبي صلوات الله وسلامه عليه ذلك، قد حذر عليه الصلاة والسلام من دعوة المظلوم، فقال لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن قال: واتق، فآخر الحديث قال: إنك تأتي قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قال: واتقي دعوة المظلوم، فآخر الحديث قال: واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم مستجابة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، اتقي دعوة المظلوم، اجعل بينك وبين دعوة المظلوم حجاب، اجعل بينك وبينها حجاب يقيك من هذه الدعوة فإنها مستجابة. ولهذا جاء في الحديث أن دعوة المظلوم تكون في السماء حتى يقال لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وإن كان الحديث مقال لكن هذا الحديث الصحيح يبين أن دعوة المظلوم مستجابة. وكذلك مما بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه أن دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا، حتى وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، كما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه الإمام أحمد وهو حديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. ومن أعظم الأدلة ومن أعظم الأمور أو من الأمثلة التي تدل على أن دعوة المظلوم مستجابة ما حصل لسعيد بن زيد مع أروى بنت أويس، فإنها ادعت عليه أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان ابن الحكم، فقال: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مروان: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أراضين يوم القيامة، يعني طوقه في عنقه إلى 7 أراضين، يكون كالطوق في عنقه إلى 7 أراضين، لأنه ظلم، إذا ظلم شبرا من الأرض فما بالك بالأموال. فحينئذ قال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا، ما دام أنت جئت بهذا لا أسألك بينة. فقال: اللهم إن كانت كاذبة فاعمي بصرها واقتلها في أرضها، وفي رواية: واجعل قبرها في دارها. قال: فرأيتها عمياء تلتمس الجذر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد، فبينما هي تمشي في الدار، وفي رواية تمشي في أرضها، مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. نسأل الله العفو والعافية. استجاب الله دعوة سعيد بن زيد على هذه المرأة التي ظلمته. ومن أمثلة ذلك جابت دعوة المظلوم قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه، فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي بهم، هذا الصحابي الجليل قالوا لا يحسن أن يصلي بهم. فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا والله إني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخفف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، أي قاله عمر رضي الله عنه. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة أو سألوا عنه، ولم يدع مسجدا هذا الرسول إلا سأل عنه ويثنون عليه خيرا ومعروفا، حتى دخل مسجدا لابن عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إذا نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير في السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لا أدعون بثلاث، أما والله لا أدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فاطل عمره واطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض الفتيات في الطرقات ويقول: شيخ مفتون، أصابتني دعوة سعد، ويغمز الفتيات في الطرقات. نسأل الله العافية. رواه مسلم. وهذا عاقبة الظلم ودعوة المظلوم مستجابة كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من دعوة المظلوم، وحذر منها العقلاء والحكماء، ولهذا قال بعضهم: نامت جفونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. ثامنا، أنواع الظلم. الظلم أنواع: ظلم النفس بالشرك بالله تعالى، وهذا لا يغفره الله تعالى إذا مات عليه العبد. إذا مات العبد على الشرك فالله تعالى لا يغفره، أما إذا تاب قبل الموت فالله تعالى يغفر الذنوب جميعا. قد قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وفي الآية الأخرى: فقد افترى إثما عظيما. فلا شك أن من مات على الشرك لا يغفره الله تعالى، وهذا أظلم الظلم. هو ظلم لأنه وضع العبادة في غير محلها، في غير موضعها، هي لله تعالى، فهو تقرب بها لغيره، فالله تعالى حرم عليه الجنة. ولهذا قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك هو أن تدعو لله لدا وهو خلقك، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، كالدعاء والنذر والخوف والرجاء والاستعانة والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله تعالى بها له سبحانه وتعالى. من صرف شيئا منها لغير الله تعالى فقد كفر كفرا أكبر، وأشرك الشرك الأكبر الذي يخرجه من دين الإسلام. ولهذا عرف العلماء رحمهم الله تعالى الشرك الأكبر بأنه صرف نوع أو فرد من أنواع العبادة أو أفرادها لغير الله تعالى، هذا يحبط العمل، جميع الأعمال تكون باطلة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كذلك يخرج به الإنسان من الإسلام، كذلك يخلد صاحبه في النار، كذلك يوجب عداوة المسلمين له والبغض الكامل من كل وجه كذلك يكون حلال الدم والمال إلا من تاب قبل موته فالله تعالى يتوب عليه سبحانه وتعالى. كذلك الشرك الأصغر وهو كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر، سواء كانت قولية أو فعلية أو إرادية. فالقولية كأن يقول ما شاء الله وشئت، أو يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يحلف بغير الله تعالى، هذا من الشرك الأصغر، إلا إذا اعتقد بأن هذا هو، يعني إذا حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام اعتقد بأنه ينفع أو يضر، هذا يكون شركا أكبر، نسأل الله العافية. ويسير الرياء يرائي في عمله، يعمل أعمالا يرائي بها الناس، وهذا كذلك من الظلم، لأنه وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير ولم يخلص فيها لله تعالى، فقد وقع في هذا النوع من أنواع الظلم، لكنه ظلم دون ظلم. والعبادة باطلة التي اقترن بها الرياء والعياذ بالله تعالى. فالفرق بين الشرك الأكبر والأصغر أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال الماضية والمتقدمة والمتأخرة إلا من تاب، أما الشرك الأصغر فهو يحبط العمل الذي قارنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله غني عنا وعن عبادتنا، فلا بد للإنسان أن يخلص عمله لله. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية. كذلك من أنواع الشرك الأصغر أن يعلق تميمة أو خيطا أو حلقة أو غير ذلك ويقول بأن هذا من أسباب الشفاء، فهذا من الشرك الأصغر الذي لا يجوز للمسلم أن يعمله، بل عليه أن يتوب إلى الله تعالى. من أنواع الظلم الشرك الأكبر والأصغر، ولا شك أن الشرك الأكبر هو أظلم الظلم، كما قال الله تعالى في بيان ما قاله لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا هو الظلم، ظلم النفس بالشرك. نوع ثاني من أنواع الظلم للنفس ظلم النفس بالمعاصي والسيئات. فالمعاصي التي دون الشرك يظلم فيها العبد نفسه، كالأعمال التي يعملها فيما بينه وبين الله تعالى، فهذا ظلم، ظلم نفسه، نظر إلى الحرام عمل الحرام، أكل الربا عمل أعمالا من الجرائم والسيئات، قد ظلم نفسه في هذا. نوع ثالث وهو أن يظلم الإنسان العباد، ظلم العباد، كأن يظلمهم بالغيبة والنميمة والاستهزاء أو غير ذلك من أنواع الظلم، أو يأكل أموالهم بالباطل. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه بين صلوات الله وسلامه عليه أن الذي يظلم العبد ولو كان سواكا كما سمعتم فإن الله تعالى يوجب له النار ويحرم عليه الجنة والعياذ بالله تعالى. ولا شك أن الظلم، ظلم الشرك، لا يغفره الله تعالى إلا بالتوبة قبل الموت، وإذا مات على ذلك فإنه يكون خالدا مخلدا في النار والعياذ بالله. وأما ظلم العباد فهو من الكبائر، ظلم النفس بالمعاصي والسيئات أو ظلم العباد فهو من كبائر الذنوب التي تكون تحت المشيئة، التي قال الله تعالى فيها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والتوبة من الظلم الشرك، من ظلم الشرك، تكون بالتوحيد قبل الموت، فمن تاب قبل أن يموت وأخلص لله تعالى قبل الله توبته وغفر له. أما التوبة من ظلم العباد فإنها لا تكون إلا يعني استحلالهم، لأن شروط التوبة كما ذكر العلماء: الإقلاع عن الذنب، والعزيمة على ألا يعود إلى هذا الذنب، والندم على ما فات. هذه تنفع في أنواع الظلم الذي ليس بين العبد وبين العباد. أما الظلم الذي بينه وبين العباد فلا يغفر إلا باستحلالهم مع هذه الشروط: الإقلاع عن هذا الظلم، والعزيمة على لا يعود، والندم
وأن يرد الحقوق إلى أهلها أو يستبري من كان قد ظلمه، وكلنا قد ظلم نفسه كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه حينما قال له أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي رواية في بيتي. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: يا أبا بكر قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ينبغي للمسلم أن يحافظ على هذا الدعاء في دور كل صلاة. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قاله لأبي بكر، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فيا أخي يا عبد الله، عليك أن تتقي الله، وعلي وعليك وعلى كل مسلم أن يتقي الله تعالى ولا يظلم نفسه بالمعاصي والسيئات والشرك والعياذ بالله، ولا يظلم عباد الله تعالى. وعليه أن يتوب مما قدم وسلف، وأن يرد الحقوق إلى أهلها إذا كان له حقوق، وأن يقوم بالواجبات التي أوجب الله تعالى عليه. ومن تاب تاب الله عليه، والظلم كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام: ظلم يوم الظلم ظلمات يوم القيامة. هذا قال الله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذا فيما بينه وبين الله، أما فيما بينه وبين الناس فعليه أن يرد الحقوق إلى أهلها، وعليه أن يستبريهم كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعيذني وإياكم من الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة، وأن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لطاعته والقيام بالعدل الذي يحبه الله تعالى وأمر به نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ولعلكم تعذروني لأن الوقت انتهى، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. اللهم صل على محمد.